الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس العصبة النسبية، وتقدم معنا أن العصبة تنقسم إلى قسمين: نسبية وسببية، أو ليس كذلك؟ وقلت إن العصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وانتهينا من هذه الأقسام الثلاثة، ثم شرعنا في مدارسة أحكام العصبة بالنفس، وقلت لها ثلاثة أحكام وانتهينا منها أيضا، وهي باختصار: إذا انفرد أخذ كل المال ولم يكن معه أحد من الورثة. وجد واحد من العصبة بالنفس، من ابن عم، إذا انفرد أخذ كل المال. إذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض. إذا لم يبق له شيء، وهو الأمر الثالث، سقط. بقي معنا أحكام العصبة بالغير ومع الغير، هذا الذي كتبناه كنت نقف عنده، هذا مختصر. أحكام العصبة بالغير ومع الغير، أحكام العصبة بالغير ومع الغير كحكم العصبة بالنفس في الحكمين الآخرين فقط، في الحكمين الأخيرين، في الثاني والثالث. لأنه لا يتصور أن يوجد واحد فقط من العصبة بالغير أو مع الغير، موجود معهم أن يشاركوا. فإذا حكم العصبة بالغير ومع الغير كحكم العصبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، وهما: إذا وجد العصبة بالغير مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض، إذا لم يبق له شيء سقط. واضح؟ إذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض، هذا هو الحكم الثاني. وإذا لم يبق له شيء سقط. هذا حكم العصبة بالغير ومع الغير. فمثلا لو مات وترك بنتين وأبا وأما وأختا، الآن الأب يلغي الأخت بطبيعة الحال، مات وترك بنتين، ماتت وتركت بنتين وزوجا وأما، المسألة عالت، ما بقي للأخت شيء، سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت وبنت، والميت قلنا امرأة، وتركت زوجا، زوج، وأخت شقيقة، وأم. الآن ما بقي شيء للعصبة مع الغير، فما الحكم؟ تسقط. البنتان الثلثان، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة عصبة، الأخوات مع البنات، الأم السدس لوجود فرع وارث. المسألة من 12، ثلثاها 8، 4، 4، الربع 3، والأم 2، عالت إلى 13، وما بقي شيء للأخت الشقيقة. نفس المسألة، احذف الأم منها يبقى للأخت واحد، أو ليس كذلك؟ يعني الآن لو حذف في الأم بنتين وزوج وأخت شقيقة، فيبقى لهذه واحد. إذا حكم العصبة بالغير ومع الغير كحكم العصبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، وهما: إذا وجد مع أصحاب الفروض العصبة بالغير ومع الغير أخذوا ما أبقته الفروض، وإذا لم يبق لهم شيء سقطوا. انتهينا من هذا. قلنا لا يتصور أن يوجد عاصب بالغير أو مع الغير بنفسه، يعني يحوز التركة كلها، لا يمكن. عاصب بالغير في الأصل وجدت مع أخيها أو ابن عمها فيما يتعلق ببنت الإبن مثلا، أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، وجدت إذن مع أحد. عصب مع الغير وجدت مع البنات، مع بنات الإبن، مع الفرع الوارث، فلا يتصور أن توجد بمفردها. واضح هذا؟ طيب، عنوان جديد: جهات العصب بالنفس. تقي معنا كما قلت عنوانان، هذا والعنوان الثاني نشرحه، ثم ندخل في العصب النسبية، ولعلنا ننتهي من بحث العصبة السببية، بارك الله فيكم، ننتهي من بحث العصبات في هذه المحاضرة بإذن الله. جهات العصبة بالنفس. لأئمتنا الكرام المذاهب الأربعة المتبعة في حصر جهات العصبة بالنفس ثلاثة أقوال. أولها مذهب الإمام أبي حنيفة، قال: جهات العصبة بالنفس خمس جهات، وهذه جهات التعصيب لابد من معرفتها، لأننا نحن نقدم الجهة الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة، والرابعة على الخامسة في التوريث. أولها، هذا قلنا عند من؟ عند أبي حنيفة. خمس جهات، أولها جهة البلوغ، مهما نزلت ابن مهما نزلت، هذه الجهة تقدم على كل جهة بعدها في التعصيب. واضح هذا؟ كما سيأتي جهة البنوة، هذه جهة أولى، يليها جهة الأبوة، فنقدم الأب الأدنى، ثم الجد، ثم أبو الجد، ثم جد الجد، وأنت قال كما هناك وأنت نازل، تقدم الأول بالأول، كلما نزل لا يرث النازل مع وجود من أعلى منه، وهنا لا يرث العالي مع وجود من هو أدنى منه بالنسبة للأب بالنسبة للإبن. فالبنوة إذا يوجد واحد عالي لا يرث النازل، والأبوة إذا يوجد أحد نازل لا يرث العالي الذي فوقه. بنوة، أبوة. الجهة الثالثة أخوة، والأخوة انتبه لترتيبها عند الحنفية: أخ شقيق، أخ لأب يعني بعده، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. فأبناء الإخوة يؤخرون عن الإخوة، فلا يرث ابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب، بخلاف ابن الابن مهما نزل يرث مع وجود الأب، ويحجب الأب عن التعصيب. فانتبه لهذا. وبهذا هنا ابن الأخ الشقيق لا ينزل منزلته، وكأنه صار درجة مستقلة. فإذا الأخوة أخ شقيق، أخ لأب، انتهينا. ناسي ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب بعده، وكلما نزل تقدم الشقيق على الأب بعد ذلك. واضح هذا. والجهة الأخيرة العمومة، هذه أربع جهات العمومة، فأخير خامسة نذكرها لكن أنا رابع هذه العمومة، كترتيب الإخوة تماما: عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. والجهة الخامسة ليست عن طريق النسب، وهي عن طريق المعتق أو المعتقة، لأن هذا لا يرث إذا وجد واحدا من هؤلاء، لأن العصبة السببية لا يرث صاحبها بها إذا وجد عاصب من النسب، هذا محل إجماع. إذن هذه خمس جهات، جهات العصبة بالنفس عند أبي حنيفة، انتبه لها، وهذه تلزمك في الفرائض كما يلزم الهواء للكائنات الحية، إنه إذا ما عرفت الترتيب من ستعطيه التعصيب؟ يعني يجب جاءك مسألة فيها أخ لأب وابن أخ شقيق فقط، فإما أن تعطي المال كله لابن الأخ الشقيق أو للأخ لأب، ما يوجد شيء ثاني، فلا بد من هذا الترتيب. عندك ابن مهما نزل، وأب
فالاب الان صاحب فرض وليس له تعصيب مطلقا، والمال الباقي كله لابن الابن مهما نزل. فاول جهه البنو هذه تقدم اذا وجد واحد في هذه الجهه حجب العصبات بعده كلهم. الابوه الاخوه العموم على الترتيب الذي ذكر، لا يوجد العاصب من النسب، انتقلنا الى العاصب من السبب. القول الثاني لأئمتنا الكرام قال به الإمام أحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد عليهم جميعا رحمة الله، زادوا على الخمسة ستة واحدا فصاروا ستة، فالجهات عندهم ست جهات، الجهة الأولى كما هي والجهة الثانية كما هي، اختلفت الثالثة وما بعدها. ما هي الثالثة؟ إذا عندنا هنا قلنا قوله أحمد والصاحبين، إذا الثانية أولى والثانية كما هي، الثالثة ماذا نقول؟ الجدودة، الجدودة والإخوة. معهم ما في ثم جدود وإخوة درجة واحدة لا يتقدم الجد عليهم، يعني لو مات وترك جدا واخا شقيقا نعتبرهم رأسين كما لو كانوا اخوين، وبهذا كما لو كانوا جدين لكن لا يتصور كما، يعني لأن الجد ما يمكن يتعدد، لكن كما قلت يعني كما لو كانوا اخوين، نصف للاخ الشقيق ونصف للاخ للجد، ولو مات وترك جدا واخا لاب نصف للجد ونصف الأخ، نعتبر الجد الآن كأنه أخ، لكن له تفصيل يختلف بعد ذلك، يأتينا كما قلت في مبحث خاص مبحث الجد والإخوة إن شاء الله. لكن هنا الآن هذه مرتبة الآن منفصلة، أبو حنيفة أدخل الجد في المرتبة ولم يورث أحدا من الإخوة مع الجد، متى ما وجد الجد الإخوة كلهم سقطوا، هؤلاء ورثوا الإخوة مع الجد فجعلوا الجد كأنه أخ، فصار معنا درجة ثالثة. إن قيل طيب إذا جعلنا الجد والإخوة درجة، فصارت الدرجة الثالثة هي جد وإخوة، لما جعلتم زيادة درجة؟ نقول اختلف عندنا أولاد الإخوة، أولاد الإخوة لا يرثون مع الجد بالإجماع، انتبه لهذا، لا يرث ابن أخ مع الجد بالإجماع، إنما الإخوة فقط يرثون، واضح هذا عند الجمهور كما سيأتينا. هذا قول الشافعي وقول مالك وقول الإمام أحمد وقول الصاحبين، كلهم اعتبروا هذه المرتبة إلا أبو حنيفة فلم يورث الإخوة مع الجد، لكن أبناء الإخوة هذا محل إجماع لا يرث واحد منهم، ولذلك لا بد من عدل الدرجة جهة مستقلة. فما هنا الذي سيأتي معنا؟ من الذي سيأتي؟ بارك الله، أبناء الإخوة، هذه جهة رابعة. وعليه لو وجد أحد من الجهة الثالثة، يعني وجد جد وابن أخ شقيق، المال كله انتهينا. وهذه يخطئ فيها كثير من الناس، يظن أن ابن الأخ ينزل منزلة الأخ يريد أن يشارك به أو يدخله في المعادة، يعني لو مات وترك ابن أخ شقيق وأخا لأب وجدة، يأتي هو يعطي الجد الثلث وابن الأخ الشقيق الثلث والأخ لأب الثلث، وهذا خطأ من أول إلى آخر. ابن الأخ الشقيق قلنا حلف وحجب، بقي جد وأخ لأب المال بينهما منافق. إذا أبناء الإخوة هذه زادت معنا هنا، والدرجة بعد ذلك الخامسة والسادسة كما هي رابعة وخامسة هناك، ماذا نقول؟ بترتيبها المتقدم أربعة أصناف، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ويأتي معنا السادس وهو الولاء المعتق. زادت معنا جهة وهي الجد مع الإخوة، فإن قيل إذا كان جد مع الإخوة كان مذكور الإخوة، لما ذكرتم جهة زائدة؟ نقول من أجل أولاد في الإخوة، فهم يتقدمون على الأعمام ويتأخرون عن آبائهم وأعمامهم، يعني الإخوة واضح هذا؟ أو عمه الذي هو أيضا أخ، لكن عم ليس هو والد له، يعني تأخر عن أبيه الذي هو أخ وهو أب له، أو عن عمه الذي هو أخ للميت وهو عم لابن الأخ، ويتأخر عن الجد، هذا محل اتفاق. فأولاد الإخوة أبناءه، وليس أولاد، أولاد كلمة ليست دقيقة في الفرائض لأنها تدخل الأنثى. أبناء الإخوة لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الإخوة. هذه ست جهات عند الإمام أحمد والصاحبين. باقي معنا قول الإمام مالك والشافعي، وليس كذلك من المذاهب الأربعة، ما بقي غيرهما. قول أبي حنيفة تقدم معنا، وهذا قول الإمام أحمد، والقول الثالث قول إمامين من أربعة، الشافعي ومالك. عندهم جهات العصبة بالنفس سبع جهات، زاد جهة. ما هي نفس الجهات الست؟ لا تغير في تركيبها شيئا، لكن نزيد إليها السابعة وهي بيت المال. وتقدم معنا عند أسباب الإرث أن المالكية والشافعية اعتبروا بيت المال وارثا، وقدموه على الراد وعلى ذوي الأرحام. واضح هذا؟ في تفصيل سيأتي معنا أيضا توريثه بيت المال عند مباحث الرد وذوي الأرحام. نعم. لا، مع الرأي الثاني ستة ستة لا تغيرها، وهي بنوة، أبوة، جدودة، وأخوة. انتهينا منها. عمومة، أبناء أخوة، وهذه رابعة. عمومة، ولاء، الولاء مقدم قطعا، ما يوجد واحد من هؤلاء الستة. نأتي للجهة السابعة وهي بيت، يعني لو مات وترك بنتا فقط، نقول البنت لها النصف والنصف الثاني لبيت المال. مات وترك عمة فقط، ليس لها شيء من ذوي الأرحام، ليست من الوارثات، والمال كله لبيت المال. بخلاف ما سيأتينا مثلا قول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد، عندنا رد مات وترك بنتا المال كله للبنت فرضا وردا، مات وترك عمة المال للعمة كله لأنها من ذوي الأرحام. ولا يرث بيت المال عند وجود قريب سواء كان وارثا أو لا. هذا سيأتينا كما قلت تفصيل عند الرد ومباحث ذوي الأرحام فيما يتعلق ببيت المال، وكنت أشرت إليه سابقا، هل بيت المال يعتبر وارثا أم لا عند أسباب الإرث. واضح هذا؟ الأسباب المجمع عليها والمختلف فيها من جملتها بيت المال. حديث ثلاثة أقوال في حصر جهات العصبة بالنفس. عصبة بالنفس الذي حكمه كما قلنا، إذا انفرد أخذ المال، وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، لم يبق له شيء سقط. هم خمس جهات أو ست جهات أو سبع جهات، لا يخرج التعصيب بالنفس عنهم. انتهينا من هذا المبحث، ندخل في آخر مباحث العصبات النسبية. ما الحكم إذا اجتمع عاصبان فأكثر من العصبة بالنفس؟ اجتمع عاصبان فأكثر من العصبة بالنفس، هذا الحكم مبني على جهات العصبة بالنفس. لذلك أربعة أحكام. أولها إذا اتحدا أو اتحدوا، اثنان أو جماعة من العصبات بالنفس، إذا اتحدوا اتحدا جهة ودرجة وقوة، يشتركان أو يشتركون في كل المال أو فيما بقي من أصحاب الفروض. يشتركون في كل المال في جميع التركة أو فيما بقي من التركة بعد إعطاء ذوي الفروض حقوقهم. هذا الآن قلنا اتحدا في الجهة والدرجة والقوة. هذه الجهات خذ واحدة منها، خذ واحدة منها مثلا البنوة، ابن جهة واحدة، واضح هذا؟ درجة واحدة ابن، قوة واحدة ابن، هؤلاء ثلاثة، جهة واحدة ودرجة واحدة وقوة واحدة. أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأب، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، كلهم واصف واحد في جهة وفي درجة وفي قوة، يعني لا يوجد واحد أقرب إلى الآخر، لأنه كان عندنا ابن وابن ابن تقول جهة واحدة بنوة، لكن يوجد أقرب درجة، فالأقرب يرث والأبعاد يسقط. واضح هذا؟ لو عندنا أخ شقيق وأخ لأب الجهة واحدة لازالت كما قلنا جهة الإخوة، لكن عندنا هنا قوة، ما يوجد قرب واحد، كلهم أخ أخ، عندنا قوة وعندنا ضعف، أي واحد يجي بقرابتين واحد يجي بقرابة، فالقوي يرث والضعيف يسقط. هذا كما سيأتينا. الآن نحن عندنا اتحدا، اتحدوا جهة وقوة ودرجة، جهة ودرجة وقوة، ما واحد يتقدم على الآخر بشيء، فما الحكم؟ المال بينهم بالتساوي. إذا انفردوا وما يوجد معهم صاحب فرد، أو يشتركون بالتساوي فيما بقي من أصحاب الفروض، وعليه لو مات وترك ثلاثة أبناء فما الحكم؟ قول مسألة من ثلاثة، لكل واحد ثلث المال. واضح هذا؟ لو مات وترك، مات تجعلها ما تكون أسهل، تركت لو مات وترك زوجة، ماتت وتركت زوجا، زوج وثلاثة أبناء، الزوج له وهؤلاء، عفوا المسألة من أربع، ربوعها واحد للزوج، بقي ثلاثة بالتساوي، لكل واحد ربع وللزوج ربع. هذا الحكم الأول من الأحكام الأربع، اتحدوا درجة وجهة وقوة يشتركون بالتساوي في كل المال إذا انفردوا، أو فيما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، ما بقي من التالك يشتركون فيه بالتساوي، لا يفضل أحد على أحد. واضح هذا؟ الحكم الثاني عند اجتماع عصبين وأكثر من العصبة بالنفس، أو ليس كذلك؟ الحكم الثاني، إذا اختلفا في الجهة فنقدم قرب الجهة وإن بعد في الدرجة على المؤخر في الجهة وإن كان قريبا في الدرجة. اختلفا في أي شيء الآن؟ في الجهة، فنقدم قرب الجهة وإن كان المقدم وإن العاصب بالنفس بعيدا في الدرجة، مهما كان بعيدا، على من كان بعيدا في الجهة وإن كان قريبا في الدرجة. انتبه الآن، مات عن ابن الجهة أقرب من سائر جهات التعصيب، هي أول جهة، لكن الدرجة نازلة بينك وبينه ثلاث أولاد وأب، نقول هذا الأب عاصب في الجهة الثانية، لكن هو أقرب درجة من ذاك، ذاك نزل عنك بثلاث أولاد، ومع ذلك تقول التعصيب لابن ابن الابن وليس للأب، فيقدم قرب الجهة وإن بعد العاصب في الدرجة مهما بعد على من بعدت جهته وإن قربت درجته. وعليه، انتبه لهذه الجهات، من وجد في البنوة لا يرث من بعده مهما كان الابن قريبا أو بعيدا، يعني لو بينك وبينه أربعة أولاد هو العاصب، وذاك أب ولدك مباشرة حجب عن التعصب. واضح هذا؟ لأن اتصال الأصل بفرعه أقوى من اتصاله بأصله، فذاك قطعة منك، وأما هذا أنت قطعة منه، وعليه ذاك أولى بمالك ممن انفصلت عنه، وهذا تقسيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فيقدم الابن مهما نزل على الأبي وإن خلا، لأن هنا الجهة مقدمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلأولى رجل ذكر. هذا ولدك وقطعة منك، ولدك وقطعة منك، ومال الولد للوالد، وهو من كسبك وسعيك فيقدم على الوالد. ولذلك عندما ذكر الله البيوت التي يرخص من الأكل منها ذكر بيت الوالد، ليس عليكم جناح تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ألم يذكر ولد بيت الولد؟ أما نوجد من القرآن أبدا. لما؟ قال لأن بيت الولد بيت لك، ما يحتاج أن ينص عليه، ستأتي تفركه من أذنيه تقول اخرج من بيتك وهذا بيتي وأنا سأجلس فيه وآكل. أما الوالد يختلف الأمر، أنت الآن إذا الوالد في الأصل إذا صرت بالغا فأنت مكلف أن تنفق على نفسك، واضح هذا؟ وأما هناك الولد هذا كسبك، فاتصاله بك واتصالك به اتصالك به أقوى من اتصالك بأصلك. ولذلك جهة البنوة تقدم على الأبوة. عندنا بعد ذلك كما قلت الجهات الأخرى، كل جهة قلنا إذا كانت يعني قبل الجهة التي بعدها تقدم، وإن كان العاصب فيها بعيدا في الدرجة مهما بعد، ما دامت الجهة قريبة هو أولى بالتعصيب. الحكم الثالث، إذا اتحدا العاصبان أو اتحدوا العصبات في الجهة واختلفوا في الدرجة، الجهة واحدة لكن الدرجة متفاوتة، يوجد قريب يوجد بعيد، فيقدم قرب الدرجة مع اتحاد الجهة. هذا مثل أن يأتي بمثال ابن وابن ابن، فالابن يقدم، جهة واحدة كلها بنوة، مثل الأب والجد، الأب أقوى من الجد فلا يرث الجد مع وجود الأب، ولا يرث ابن الابن مع وجود الابن، وهكذا الابن وهكذا. اذا الجهة واحدة كلها اما بنوة او اخوة او عمومة او ابوة، واحدة لكن الدرجة مختلفة. فعندك مثلا اخ شقيق وابن اخ شقيق، الاخ الشقيق تقدم معنا اقرب في الدرجة والجهة واحدة كلها اخوة، عم شقيق وعم وابن عم شقيق، عم لأب وابن عم لأب، تقول العم أقوى من ابن العم، لا تقول الآن عم شقيق وعم لأب، هذا يختلف الآن، هذا الجهة واحدة والدرجة واحدة، ما اختلفوا درجة لكن اختلفوا شيئا آخر سنذكره في الأمر الرابع. نتكلم إذا اختلفوا في الدرجة، في درجة القرب، واضح هذا؟ ابن الأخ ليس كالأخ، ابن الابن ليس كالابن، ابن العم ليس كالعم. لا إله إلا الله. الأمر الرابع والحكم الرابع وهو آخر الأحكام، إذا اتحدا العاصبان أو اتحدوا العصبات بالنفس في الجهة وفي الدرجة، لكنهما أو لكنهم اختلفا في القوة، عاصبان جهة واحدة والدرجة واحدة، عصبات الجهة واحدة والدرجة واحدة لكن القوة متفاوتة، عم شقيق وثلاثة أعمام لأب، العم الشقيق جهة واحدة مع جهة العم لأب درجة واحدة، هذا أخوك هذا أخوك، هذا عمك هذا عمكم، إخوة فيما بينهم ومع من الميت، لكن هذا يدلي بقرابتين وهذا يدلي بقرابة واحدة، فيقدم صاحب القوة على من يدلي بقرابة واحدة، واضح هذا. وهكذا لو مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، المال كله مع أنه الجهة واحدة والدرجة واحدة لكن القوة اختلفت، القوة اختلفت. هذه الأحكام الأربعة نظمها الإمام الجعبري في بيت من الشعر أحلى من العسل وأصفى من الذهب، فاكتبوه في الأذهان، لا لا في القرطاس، لا إله إلا الله. والإمام الجعبري هو صالح بن ثامر، صالح بن ثامر ابن حامد أبو الفضل، صالح ابن ثامر، ثامر
ابن حامد ابو الفضل تاج الدين الجعبري نسبة الى جعبر بلدة وقرية على حدود يعني نهر الفرات في بلاد الشام يقال لها جعبر ولذلك له جعبري هو فرضي شافعي قال الإمام ابن حجر في الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة في الجزء الثاني صفحة 200 مهر في الفرائض ونظم فيها وهو صاحب الجعبرية المشهورة في الفرائض وقد توفي 676 للهجرة من علماء القرن الثامن للهجرة 706 للهجرة الجعبري ومن شر أنواع التصحيح الذي وقع في ترجمته أنه ورد في ترجمته أنه كان خيرا عفيفا فصحفت في بعض الطبعات لأنه كان جبارا عنيفا عفيفا عنيفا رحمة الله عليه رحمة الله عليه لا إله إلا الله انتبه ماذا يقول هذا البيت في حكم العصبة قلنا بأي شيء بالنفس عند اجتماع أكثر من عصب عاصبين فعصب يقول ففي الجهة استقدين ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل انتبه لهذه الأحكام الأربعة في هذا البيت المختصر فبالجهة التقديم هذا الأمر الأول إذا وجد عاصبان أو عصبان إذا اختلفت جهاتهم قلنا بالإجماع والاتفاق الحكم واضح يقدم قرب الجهة فالابن يقدم على الأب والأب يقدم على الأخ والأخ يقدم على العم وهكذا فبالجهة التقديم ثم بقربه الجهة واحدة لكن في درجة قريبة ودرجة بعيدة ابن وابن ابن أب وجد أخ وابن أخ عم وابن عم فماذا نعمل نقدم القريب فبالجهة التقديم ثم بقربه أي اجعل التقديم بالجهة أولا ثم اجعل التقديم بقربه الجهة إذا اتفقوا بالجهة وبعدهما التقديم ثاني شيء بالقوة اجعلا ماذا عندنا الجهة واحدة والقرب واحد لكن يتفاوتون قوة هذا يدلي بقرابتين وهذا بقرابة أخ شقيق وأخ لأب جهة واحدة درجة واحدة تفاوت في القوة القسم الثاني العصبة السببية وتقدم معنا إخوة الكرام أن العصبة تنقسم إلى قسم نسبية وسببية النسبية انتهينا منها بأقسامها الثلاثة بالنفس بالغير مع الغير الآن عصبة سببية وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى ولا يوجد في الفرائض عاصب بالنفس أنثى إلا المعتقة كما قال الإمام الرحبي وسيأتينا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة لا يوجد امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة ويكون التعصيب للمعتق ذكرا أو أنثى ولعصبته الذين يتعصبون بأنفسهم بأي صفة وجد العتق من المعتق على عتقه. يعني التعصيب يكون للمعتق ولمن؟ ولعصبته. يعني لو مات وترك ابن معتق والمعتق غير موجود ملك، فالمال لابن المعتق. لكن لمن هنا؟ قلنا للذين يتعصبون أنفسهم. يعني لو مات وترك ابن معتق وبنت معتق، المال كله لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء. واضح هذا؟ هي إذا باشرت العشق صارت عصبة، لا يسري إليها التعصيب ولا ينتقل، إنما ينتقل إلى العصبات بأنفسهم فقط. هذا مثل الآن يعني ابن الابن وبنت الابن. ابن الابن عاصف وليس كذلك؟ بنت الابن ليست عاصف. مثل الآن ابن الابن وابن البنت، ابن البنت الآن ليس بعاصف، إنه جاء عن طريق أنثى، ابن الابن عاصف. وهنا كذلك الذي هو عصبة بنفسه يحل محل المعتق عند عدمه. إذن يكون التعصيب للمعتق ولعصبته الذين يتعصبون بأنفسهم فقط على الترتيب المتقدم. نأتي للبنوة، لو مات العتيق ومعتقه أيضا ميت، المال لعصبة المعتق. نأتي للعصبات، بنوة موجودة قدمناها، لا يوجد أحد منها على التقدير على التفصيل الذي ذكرناه. ننتقل للأبوة، للأخوة، للعمومة، ما بقي معنا ولا إن الولاء الآن هو في الأصل نحن نبحث فيه. واضح هذا؟ لا بقي معنا إما أربع جهات أو خمس جهات أو ست جهات. الجهة السابعة ستسقط الآن، وهنا الآن هنا إذا سقطت سقطت هذه بقي أربع جهات، وهنا ماذا سيسقط؟ سيسقط الولاء، يصبح خمس جهات أليس كذلك؟ وهنا الآن في هؤلاء الذين قالوا سبع جهات، بيت المال لن يسقط بيت المال، لكن نقول على الترتيب المتقدم. واضح هذا؟ ولا سقط، وجد أحد من البنوة أخذ، من الأبوة أخذ، من الجدودة والأخوة أخذ، من أبناء الأخوة أخذ، من العموم أخذ، ما وجد رددناه إلى بيت المال أو ليس كذلك؟ رددناه إلى بيت المال ولا سقط. حولها اشكال واضحه. يعني الان اذا مات العتيق والمعتق ايضا ميت، فالذي سيرث وليس للعتيق وارث، فالذي سيرث الان العتيق عصبه المعتق. من عصبته؟ هم خمسه عند ابي حنيفه ولا فقط، لانه لا يوجد معتق، فهم اربعه، فستسقط واحدا من كل يعني قول على حسب ترتيب اولئك. فالولاء سقط عند أبي حنيفة فصارت الخمسة إلى أربعة، وعند الصاحبين الإمام أحمد سقط الولاء فصارت الستة خمسة، وليس كذلك؟ لأنه بقي الجدودة والأخوة درجة مستقلة. وعند الإمام مالك والشافعي سقط الولاء فبقيت ستة، بيت المال لا زال موجودا. واضح هذا؟ إذن هنا إلى المعتق و قلنا ينتقل إلى عصبته الذين يتعصبون بأنفسهم بأي صفة وجد العتق من المعتق، سواء كان منجزا قال له أعتقتك أنت حر لوجه الله، أو معلقا على شرط قاله إن جاء شهر رمضان فأنت حر، إن حججت فأنت حر، إن انتصر المسلمون في موقعك كذا فأنت حر، إذا ولدت زوجك كذا فأنت حر، علق هذا على شرط، فإذا وجد المعلق عليه تحرر هذا العبد وصار حرا، أيضا له الولاء عليه. وإن علق عتقه على شرط، إذا وجد الشرط فعتق العبد وصار للمعتق عليه عصوبة العتق. واضح هذا؟ أو اعتقه عن طريق السراية. السراية، والسراية لو اعتق الانسان جزءا من عبد، جزءا، لو قدرنا ان اربع يشتركون في عبد فانت اعتقت ربعه فصار مضاعفا كما تقدم معنا. هذا المضاعف الان انت اعتقت بعضه أنت إذا كنت موسرا تكلف بعتق باقي طغم أنفك سراية كرها لا طوعا. طيب ما اعتقته كرها فيصبح لك عصوبة العتق عليه بكامله مع أنك اعتقت الربع اختيار والباقي سار عليه. وهذا قرره نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث في الكتب الستة غالب ظني تقدم معنا عند المبعض ما استحضر الآن هذا في الكتب الستة من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط لا نقص ولا زيادة. كم يسمع هذا العبد؟ يسمع 10,000 وأنت لك ربعه فسقط عنك 2,500 7,500 تضمنها لمن يشاركونك في هذا العبد. قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا والحديث في الكتب الستة وثبت أيضا في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهذا لا خلاف فيه. إن كان موسرا فشريكه الذي يملك القسم الباقي أو شركاؤه الذين يملكون القسم الباقي من العبد يخيرون بين 3 أمور: إما أن يكلفوه بدفع قيمة العبد ما بقي منه كما هو قول الأئمة الثلاثة ويعتق العبد على من أعتق جزءا منه يصبح هو الذي أعتقه كله. وإما يقول إذا ما أرادوا هذا يعتق عليهم في مالهم إذا رغبوا. قالوا نحن لن نكلفه بما أن ذاك أعتق ربعه نحن يصلح لنا ربع الولاء عليه أنا أعتق ربعي وأنت تعتق ربعك وأنت تعتق ربعك يجوز هذا. قالوا إما أن يكلف العابد بالسعاية فيقول هؤلاء شريكي أعتق ربعك فأنت الآن اسعى وأحضر لي قيمة 3/4 أنت تسوى 10,000 تسعى 7,500 وانت تصبح الخراف. واضح هذا؟ يعني هو مخير بين 3 أمور هذا إذا كان المعتق موسرا. وإن كان معسرا يقول فلا بد من عتقه وهنا خالف الجمهور. الجمهور يقول لا يعتق له إذا كان المعتق معسرا. عتق منه ما أعتقه من يملك جزءا منه وهو معسر. أنت معسر ما عندك شيء إلا ربع عبد نصف عبد أعتقته لوجهنا من أجل أن يفرج الله عنك كيف سنكلفك بعتق الباقي وأنت لا تملك شيئا. الجمهور يقولون عتق من العبد ما عتق فقط والباقي يبقى رقيقا فهو صار مضاعفا فما اكتسبه بجزئه الحر له وما اكتسبه بجزئه الرقيق لسيده ومالكه كما تقدم معنا في حكم المضاعف. قلنا مثلا كان نصفه حر فيقسم الأيام بينه وبين سيده يوم له يسعى فيه وما حصله فيه له يوم لسيده وما حصله لسيده واستخدمه فيه لسيده وهكذا. أبو حنيفة يقول إن كان المعتق معسرا ليس بموسر فمالك الباقي مخير بين أمرين لا بد من العتق. يقول إما أن يعتقه لوجه الله وإما أن يستسعي العبد. يقول اسعى وادفع لي ثمن ما بقي منك لتصبح حرا لأن لا يبقى يعني جزء منه رقيقا لأن الشارع يتشوف ويتطلع إلى تحرير الإنسان وبما أنه وجد مجال للتحرير نعمة يعني ليس لأن له اختيار هو كما هو الحال في المكاتبة تقبل أو لا لأن ملزم. قل أعتق البعض فأنت بين أمرين إما تعتق الباقي وجه الله كما أعتق ذاك وإما أن تستسعي العبد ليدفع قيمة الباقي ويصبح حرا. فعند أبي حنيفة لابد من العتق بكل حال إذا عتق البعض. وعند الجمهور إن كان موسرا يعتق وإلا عتق منهما عتق على حسب حال من أعتق جزءا منه. فإذا الآن ترى العتق عليك بالسراية لك الولاء مع أنك أعتقت بغير اختيارك أنت أعتقت الربع ثم كلفت
ضمان ما بقي من العبد، لكن لك الولاء لأنك أنت أعتقت بأي سبب أعتقت صار لك الولاء على المعتق، أو أعتقته في كفارة، في كفارة قتل خطأ أو جماع في نهار رمضان، أو في كفارة ظهار، أو في كفارة يمين، مع أن هذا حق واجب لك العتق عليه، أو أعتقته في زكاة وهذا من مصارف الزكاة، وليس كذلك؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي الرقاب، فاشتريت رقيقا وأعتقته من زكاة واجبة لك العتق عليه وأنت عاصب له إذا ما اكترثه، أو أعتقته في نذر، أو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، من باشر العتق وحصل منه بأي صفة له عصوبة وله ولاء وولاية على من أعتقه، الولاء لمن أعتق. وتقدم معنا الحديث وقلت وفي المسند والكتب الستة إلا سنن الترمذي، ورواه البيهقي والدارقطني والطحاوي وابن الجارود عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة عندما أرادت أن تعتق بريرة، أو ليس كذلك؟ تقدم معنا وأراد أهلها أن يشترطوا أن الولاء لهم فتعتقها والولاء لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقيها واشترطي، وهذا الشرط باطل. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. وتقدم معنا كما أن الولاء لمن أعتق، قلنا الطلاق لمن أخذ بالساق، ما يطلق زوجتك إلا أنت، أنت الذي يعني تتمتع بها وهي في عصمتك، أما والدك يطلقها أو أخوك أو أبوها أو هي، أبدا. الطلاق لمن أخذ بالساق، تقدم معنا أيضا الحديث والولاء لمن أعتق، وهذا الحديث الولاء لمن أعتق عدا عن ثبوته في الصحيحين وغيرهما من رواية من عائشة، رواه أيضا البيهقي عن علي، ورواه لا إله إلا الله، رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس، رواية علي رواية أخرى ستأتينا في حديث آخر، رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. تقدم معنا إخوتي الكرام عند أسباب الإرث أن من أسباب الإرث الإرث بالولاء، تقدم معنا وقلت الولاء يورث به من جانب الله من جانبين، بخلاف النسب يورث به من جانبين، بخلاف النكاح يورث به من جانبين، إلا الإرث بالولاء فقلت يورث به من جانب واحد، قلت هذا عند الجمهور، انفرد الإمام ابن تيمية، تستحضرون أم لا أو نسيتم؟ وانفرد الإمام ابن تيمية فقال يورث به من جانبين، فإذا مات المعتق ولا يوجد له وارث فنورث عتيقه ماله، واستدل بالحديث الذي ثبت في المسند والكتب الستة إلا الست كتب الأربع إلا سنن النسائي، تقدم معنا الحديث عن عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أن رجلا توفي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ماله، تقدم معنا أن الحديث في درجة الحسن، لكن الجمهور قالوا لعل هذا العتيق عاصب للمعتق، يعني اعتقه ابن عم له فبينه سبب آخر، والإمام السيدي يقول ظاهر الحديث لا يدل على وجود سبب آخر، والعلم عند الله. على كل حال هذا تقدم معنا عند أسباب الإرث، ولكن النسيان من طبيعة الإنسان وهو أيضا من الشيطان، يعني مع ذلك وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، لا إله إلا الله. إذن الولاء لمن أعتق، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق يجعل العصوبة للمعتق على عتيقه بأي صفة أعتقه، كما تقدم معنا مكاتبة أو أعتقه مدبرا قال إذا مت فأنت بعد وفاتي دبر موتي أنت حر، نذر كفارة منجزا معلقا، المقصود حصل منه العتق بأي صفة كانت فله عليه الولاء. له ولعصبته أيضا. ويثبت للمعتق الولاء على العتيق كما يثبت للمعتق الولاء على أولاد العتيق على أولاد المعتق مهما نزلوا سراية، لأن الفرع يتبع أصله. أنت عندما تعتق إنسانا كل نسل يأتي من هؤلاء أنت عاصبهم عن طريق السبب. فابن المعتق ابن ابنه بنت المعتق مهما نزل هؤلاء كلهم أنت عاصبهم ولك الولاء عليهم، لأنك إذا اعتقت الأصل فالفرع الحمد لله يرحمك الله ينتمي إلى الأصل، فلك الولاء على المعتق وعلى أولاده وأحفاده مهما نزلوا بشرطين اثنين، يعني سراية الولاء على أولاد المعتق تكون بشرطين، أما على المعتق هذا لا يوجد شرط، متى ما بشرط العتق فقد ثبت لك الولاء عليه، وعلى أولاده بشرطين اثنين. شيخنا عليه رحمة الله في أحكام الولاء يعني العبارة ليست سليمة لكن هكذا، ولما حتى درسنا اعترضنا عليها، لكن يعني هذا الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية، يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت لعتق الرقبة، يقول وقد أعتقت القوانين الدولية الإنسان وحررته، فلذلك تركنا البحث فيه والله أعلم، ما تكلم على حكم العصبة السببية ولا بكلمة، وهذا خطأ يا إخوتي الكرام، يعني خطأ قطعا وجزما. أنا أذكر لما كنا في الثانوية الشرعية كثير من الطلاب يقولون للشيخ عندما فتى ندرس أبواب الجنايات في الحدود يعني الزاني يجلد ويرجم وشارب الخمر، قلت هذا كله الآن مرخص فيه من قبل الدولة، يعني رسميا يفعل، خمارات تبيع الخمور صباح مساء ومرخصة، وبعد ذلك الزنا بالتراضي حلال، هذا في البلاد الغوية التي تدعي أنها عربية. طيب يعني لما نتعلم هذا؟ وهذه في الحقيقة حماقة إخوة الكرام، يعني يفرض أن البشر كلهم كفروا وارتدوا، يعني نحن أيضا نسير معهم. وأما موضوع أن القوانين الدولية حررت الإنسان فقلت القوانين الدولية استرقت الإنسان استرقاقا لا مثيل له في يوم من الأيام، ويكفي كما قلت لكم أن الإنسان في هذه الأيام في جميع الدنيا بلا استثناء لا يستطيع أن يتحرك إلا ضمن قيود وحدود في إقامات وتحركات وتأشيرات وجوازات وضلالات، وكلها ما كانت في عصر الرق. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الرقيق سابقا في الدولة الإسلامية يكفي لأن يجوب الدنيا من أولها لآخرها بإذن من سيده، لا من خليفة ولا من سلطان ولا من جوازات ولا من غيرها، يقول تأذن لي أن أسافر، يقول اذهب توكل على الله، يقول أريد أن أذهب لطلب أنا متأخر 3 سنين، يقول 30 سنة، خلص هذه تأشيرته، يعني يسترضي سيده لأنه هو الذي يملك أمره. وتقدم معنا أحكام هذا أخوة الكرام، قلت لكم والله إن أعظم الناس حرية لا يشعر ولا يحصل حقوق الرقيق في الدولة الإسلامية. قلت لكم سابقا الرقيق إذا احتاج إلى زواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فزيده بين أمرين رغم أنفه، إما أن يزوجه وإما أن يبيعه، قلت شيء أن يعتقه هذا أحسن وأحسن، لكن أراد أن يعني لا يزوجه فينبغي للتصرف، تعتق لوجه الله لك أجر ما تعتق، بعه لمن يزوجه، وإذا ما فعل يحجر عليه ويرغم على أحد الأمرين ويباع العبد منه رغم أنفه. وقلت إذا زوجه مكلف بأن ينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، ومكلف إذا غربت الشمس أن لا يستعمله في خدمة، لأن هذا مزوج غربت الشمس يذهب معه أسرة إخوة، يعني هذه حقوق الرقيق هذه يطلبها من القضاء ويأخذ رغم أنفه. هكذا الأمة إذا قالت لسيدها، وهذا طريق للحرية في الإسلام، أنا بحاجة إلى النكاح فزوجني أو تزوجني، وهو لا يتزوجها بعقد، إن شاء أن يحررها وأن يتزوجها، إن شاء أن يطاع بملك اليمين، وإذا وطئها وحملت من صارت أم ولد لا تباع ومتى ما مات السيد صارت فرق وصار لها البيت كما يقال حجرة وشجرة لمجرد مثل صارت صاحبته يعني مكانة في البيت. وإذا ما أراد أن يطأها مكلف بعتقها أو بتزويجها أو ببيعها رغم أنك تأخذ هذا بسلطة القضاء الشرعي. وأما أنا طيب عندك أنا امرأة كما أن يعني عندك بنت تتطلع لهذا وتزوجها طيب وهذه كذلك إما أن تحصنها وإما أن تزوجها وإما أن تعتقها وإما أن تبيعها لما أيضا يحصنها لكن يبقى الحكم لا بد منه. أما هذه يعني تعيش في كبت وعناء وبلاء طول حياتها لا ثم لا أبدا. أطعموهم مما كما تقدم معنا تأكلون ألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتمون فأعينوهم. فإخوة الكرام موضوع أن القوانين الدولية حررت لو قال بدل أن حررت قال استرقت القوانين الدولية الإنسانية استرقاقا لا نظير له يعني أحكام همجية كيف سنبحث بها حقيقة. والإنسان كما قلت لكم الآن يعني يريد أن يعطر زوجته لا يستطيع يريد أن يسافر إلى مكان لا يستطيع ولما يريد أن يسافر حتى يأخذ الجواز كأنه شهيد موقعة بدر حتى يأخذ الجواز بالعناء والبلاء. طيب لماذا يا أخوتي الكرام هذا الحياة التي نعيش بها لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا أعرف لبعض البلاد الذي يأخذ الجواز كأنه دخل الجنة أبدا عنده يعدل دخول الجنة عندما يأخذ الجواز يعني فرحته تعدل فرح دخول الجنة نسأل الله العافية لأنه في عناء وبلاء وكبت فهو لما يأخذ الجواز يعني صار له متنفس ممكن يعني يخرج. طيب يا إخوتي هذا وهذا هو أيضا حر لا إله إلا الله هذه الحرية هذه الحرية المزيفة التي نعيش فيها لا إله إلا الله هذا مثل ما يقال ضيف لكن في سجن قال أنت ضيف عندنا ولكن مسجون لا تسجني ولا تضيفني تركني أمشي طليقا في بلاد الله. فهذه الأحكام يا إخوة الكرام يعني كثير الآن من الناس إذا مروا عليها يقولون لا داعي لتعلمها وهذا غلط قطعا وجزما. وإذا جرى من صالح فيقال غفل أو إذا جرى من غير يقال خبث ونسأل الله أن يحفظنا من الوصفين. إذا الولاء كما قلت يثبت للمعتق على عتيقه وأولاده أي أولاد المعتق مهما نزلوا قلت لأن الفرع يتبع الأصل لكن هذه السراية تكون بشرطين اثنين أولهما أن لا يمس ذلك الفرع رق لأحد فينبغي أن يكون حرا في الأصل أبوه معتق لمعتق لكن الأولاد ولد أحرار ما عليهم رق لأحد من خلق الله. يعني لو قدر أن إنسانا رقيق عند إنسان وله أولاد أرقاء أيضا عند غيره ثم هذا الإنسان اعتق الأب والأولاد لا زالوا أرقاء فالآن لا يكون له ولا عليهم أرقاء وولاؤهم يكون لمن؟ لمن سيعتقهم بعد ذلك فإن اعتق ما اعتقهم واضح هذا. أما أنه يعني أنك ستكون الولاء يعني تأخذ حق الغير لأنك اعتقت الأب فلا. إذن ألا يمس ذلك الفرع رق لأحد أوليس كذلك؟ فالولد حر الأصل هو حر. فإذا كان الأب كما قلنا رقيقا واعتقت أباه فصارت العصوبة على الأب وعلى أولاده الأحرى لأن الولاء كالنسب كما سيأتينا والنسب يتبع الأب فهذا ينتسب إلى أبيه فنسبه لأبيه والولاء الذي على أبيه ينتقل إليه. ولو كان الولد رقيقا لأحد فولاؤه لمباشر عتقه يعني المعتق أولى بالعصوبة من معتق أصله فكيف نقدم العتق بالسراية على العتق المباشر؟ الشرط الثاني يشترط أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل لا يكون أحد أبويه حر الأصل. فلو كان الأب حرا في الأصل أي ليس بمعتق لا أحد أعتقه هو حر فلا يكون أولاده فلا يكون على أولاده ولاء لأحد، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا حديث شريف صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وتقدم معنا أيضا عند مبحث المبعض، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، والشافعي في مسنده، وإسناده حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه البيهقي عن علي، لا عن عمر، عن ابن عمر إسناده حسن. ورواه الطبراني أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى، فصار عن ثلاثة من الصحابة: ابن عمر وعلي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. يعني حكمك حكم القطعة من النسب والبضعة من النسب، فكما أنه لا يجب أن تبيع ولدك ولا ابنتك ولا أن تهبهما، فكذلك الولاء. فإذا الولاء كالنسب، فبما أن الولد يتبع أباه في النسب، فإذا كان الأب حرا لا ولاء على الولد مطلقا. انتبه. أما إذا كان الأب في الأصل، انتبه، حرا والابن رقيقة، هذا موضوع آخر، لأن هذا الآن ليس الولاء عليه بطريق السراية ولا عليه بطريق المباشرة. يعني يفرض الآن أب أسلم وهو عندنا حر، وذريته كافر قتلناهم ثم أسرناهم فاسترققنا أولادهم، فولدوا هذا المسلم رقيق عندنا، واضح هذا، ثم أعتقه من يملكه، فله الولاء عليه وأبوه حر، لكن ولاء عليه مباشر، ليس نحن نتكلم عن السراية، لا يسري عليه ولاء لأحد ما دام الأب حرا. أما الولاء المباشر هذا أمر آخر. فإذا كان الأب كما قلت حر الأصل، لا يمكن أن يكون أولاده عليهم الولاء لأحد. لما؟ إذا كان حر الأصل يتبعونه في النسب، فإذا تبعوه في النسب سيتبعوه في عدم وجود ولاء عليهم، لأنه لا يوجد ولاء على من؟ على أبيهم. واضح هذا؟ ولأن لازلنا في الأمر الثاني، ولأن الولد يتبع أباه إذا كان عليه الولاء، إذا كان عليه ولاء، وكذلك يتبعه في سقوط الولاء عليه. إذا كان على الأب ولاء لأحد، فالأولاد كما تقدم معنا ولاؤهم لمعتق أبيهم. إذا كان الأب ليس عليه ولاء لأحد، كما تبعوه في سريان الولاء عليهم بسبب معتق أبيهم، يتبعونه في عدم وجود ولاء أحد عليهم، لأن أباهم ليس عليه ولاء لأحد. وإذا كانت الأم حرة الأصل، فلا يمكن أن يكون على ولدها ولاء أيضا لأحد. لما؟ لأن الولد يتبع أمه في انتفاء الرق عنها، فلا أن يتبعها في انتفاء الولاء من باب أولى، أن يتبع أمه في الحرية والرق. إذا كانت حرة الأصل فهو حر، إذا كانت حرة الأصل لا ولاء لأحد عليها، وعليه أيضا لا ولاء لأحد على أولادها، ليست بمعتقة. حرة الأصل والأب حر الأصل، وعليه لو تزوج حر معتقة، حر معتقة، أولاده أحرار لا ولاء لأحد عليهم قطعا. لو تزوج معتق حرة الأصل، أولاده أحرار لا ولاء لأحد عليهم مطلقة. تزوج معتق معتقة الولاء لمعتق الأب لا لمعتق الأم. هذه الصورة التي نريدها، واضح هذا؟ فالولاء هنا لك على المعتق وعلى أولاده، لأنه في الأصل يمكن أن يكون عليهم الولاء. أما إذا كنت حر الأصل أنت أو كانت أمه حرة الأصل، لا ولاء لأحد عليهم، واضح هذا؟ إنما كما قلت معتق تزوج معتقة، الولاء للأب لمعتق الأب، واضح هذا؟ لمعتق الأب. ما بعد ذلك جاء فروع لمعتق الأب، لأنه الآن ليس أحد الأبوين حرا. أما إذا كان أحد الأبوين حرا، إذا كان الأب حرا لا يتصور أن يكون على أولاده ولا، وإذا كانت الأم حرا لا يتصور أيضا، لأنهم يتبعونها كما قلت في الحرية والرق، فإذا تبعوها في سقوط الرق عنهم فيتبعوها في سقوط الولاء عنهم من باب أولى. إذا ما الصورة التي يمكن أن يكون فيها ولاء على الأولاد والأحفاد؟ معتق معتقة، فالولاء لمعتق الأب على الأولاد والأحفاد مهما نزل، واضح هذا؟ لا إله إلا الله. بقي شيء أخي الكريم؟ طيب، ولو كانت الأم حرة الأصل يتبعها في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء أولى. طيب، أحكام المولود، أكتب عنوانا في تبعيته لوالديه، أحكام المولود في تبعيته لوالديه. للمولود أربعة أحكام أيضا ينبغي أن نعيها. أولها، المولود يتبع خير أبويه دينه، لا يتقيد الدين لا بأم ولا بأب، وعليه لو تزوج يهوديا يهودية ثم أسلمت اليهودية فيحكم بإسلام الأولاد، وتزوج مسلم نصرانية ثم جاء أولاد يحكم بإسلامه مباشرة. يتبع خير أبويه دينه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الحكم الثاني من أحكام المولود، وهذا من باب رحمة الله بالمولود والنظر له، إخوتي الكرام، في مسألة يقررها أبو حنيفة حقيقة، يعني هي كما يقول شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله، يعني من مما يدل على سعة أفق هذا الإمام ونظره لمقاصد الإسلام في معاملته لبني الإنسان. يقول: لو ادعاه لقيطا ادعاه مسلم ونصراني ولا بينة، مسلم ونصراني اختصما فيه، المسلم يقول هذا مني وهو ولدي، والنصراني يقول مني وهذا ولدي، ولا بينة، فما الذي يقدم؟ أبو حنيفة قدمه، لكن انتبه للدعوة التفصيل. يقول: والمسلم رقيق والنصراني حر، فهل نلحقه بالنصراني ليكون حرا أو بالمسلم ليكون عبدا ورقيقا ويكون بعد ذلك تابعا لأبيه لأمه الرقيقة؟ يعني هل نحكم بإسلامه مع الرق أو بكفره مع الحرية؟ أبو حنيف يقول: نقدم الأحر للمدعى عليه وهو المولود، الأحر أن يكون حرا، فنلحقه بأبيه النصراني إذا لا يوجد بينة. إن هذا الأنفع الآن للمولود. قالوا له: كيف الآن قدمت الكفر على الإسلام؟ قال: ما قدمت شيئا، هذا عقله معه، والإسلام لا يحتاج بعد ذلك إلى، يعني إلا أن ينظر الإنسان فقط في دين الله فيهتدي. يقول: هذا عقله معه، لكن أنا إذا جعلته رقيقا، هذا لو صار من الصديقين ليس بإمكاني أن يحرر نفسه، فأنا أنظر للأصلح للولد. الإسلام في إمكانه على الدوام، لكن ليس بإمكانه أن يتحرر، فانظر لهذا النظر من هذا الإمام الجليل المعتبر. من تعارضت كما قلت يعني الأقوال من مسلم وكافر، لكن حكم به للمسلم سيكون رقيقا. قلنا اشترط أن يدعيه، يعني لو قدرنا ليس الذي يدعيه أب، لو قدرنا الذي يدعيه سيد قال هذا من أمتي، واضح هذا، وهو سيكون رقيق عنده، وذاك يقول لكنه مسلم، وذاك نصراني يقول هذا مني لكنه سيكون نصرانية وكافرة، لكن هناك حرية وهنا رق. فنقدم الحرية مع الكفر، لأنه إذا بلغ عنده عقل سينظر يهتدي، وبذلك يحصل الحسنيين في الدنيا والآخرة، الحرية والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن يتبع خير أبويه دينه. الأمر الثاني، الحكم الثاني، يتبع أباه في النسب. وبناء على ذلك ترتب أحكام كثيرة، منها التسمية، هذه من حق الأب ليس من حق الأم، هذا ينتمي إليه سميه بما شاء، أما يأخذ بعد ذلك رأيه زوجتي هذا موضوع آخر، لكن هذا تابع له. والله يقول وعلى المولود له، هذا ولد لك وتلك من مسابة أرض زرعتها ثم جاءتك منها محصول، هذا لك. ولذلك يتبع أباه في النسب. الأمر الثالث من أحكام المولود، يتبع أمه في الحرية والرق. فإن كانت الأم حرة فهو حر، إن كانت رقيقة فهو رقيق، إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا تزوج حر رقيقة يظنها حرة، أو تزوجها على أنها حرة، يعني غرر بي بعض الناس قال هذه حرة فتزوج بنت أمة، أو هو يظن أنها حرة ثم ظهرت أمة، فالأولاد منها أحرار وعليه فداؤهم لمالك أمه، ملزم بأن يدفع قيمته لا وقف ولا شطط. وفي الصورة الأولى يدفع من ماله، وفي الصورة الثانية يرجع على من غرره وخدعه وقال إنها حرة وبانت أمة. الصورة الثانية إذا تزوج حر رقيقة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار، فرضي السيد صح النكاح وصح الشرط، فالأولاد الذين يأتون من هذه الأمة يكونون أحرار من أجل تنازل السيد عنهم. إذا تزوج حر أمة وشرط على مالكها على سيدها أن أولاده منها أحرار، فرضي مالكها فصح النكاح وصح الشرط، فأولادك منها يكونون أحرارا ولا يتبعون أمهم في الرق مع أنها رقيقة. أما ويجوز للإنسان أن يتزوج الأمة بشرطين كما قال الله جل وعلا، خشي على نفسه العنت فلم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فما عنده طول وقدرة على نكاح حرة ويخشى على نفسه من الزنا، فنكاح الأمة خير من الزنا، نكاح الأمة خير من الزنا، مع أن نكاح الأمة سيرق أولادك، يعني سيولد الولد منك ويملكه مالك زوجتك ويأخذه يبيعه في السوق وأنت تنظر إليه وهو ولد منك، لكن استرقاق الولد أحسن من ضياع الدين. يعني إذا زنا نسأل الله العافية نزع الإمام منك، فأنت بين أمرين، إذا ما بإمكانك أن تصبر زواج الأمة خيرا من الزنا، ولا خيرية في واحد منهما، إنما أخف بلاء استرقاق الأولاد حقيقة. يعني هذا أولا الشارع لا يرغب فيه،